الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. قال في الحاشية: العقيقة اسم للشاة التي تذبح للمساكين صدقة عن المولود. فالعقيقة هي الشاة التي تذبح شكرا لله تعالى على نعمة الولد. واختلف العلماء في سبب تسمية بهذا الاسم، فمنهم قال العقيقة مأخوذة من العق، وهو قطع أو داج الذبيحة، لأن العق في اللغة هو القطع، فالعقوق وعقوق الوالدين هو قطع الحقوق التي لهما، فهنا فسميت العقيقة بذلك لأنها تقطع أودادها عند الذبح. يعني هذا أقرب ما قيل في سبب هذا الاسم. وفي قول آخر أنها مأخوذة من قطع الشعر، شعر المولود، أنه يحلق شعره بعد ذبح الذبيحة، تذبح الذبيحة ثم يحلق، لكن الأقرب الأول، سميت عقيقة لأنها تذبح تقطع أودادها. وهل يعني هذا الاسم فيه شيء تسميته بالعقيقة؟ ورد حديث في السنن، حديث ابن عمر رواه أبو داود وغيره، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة قال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. قال يا رسول الله: أحدنا يولد له؟ قال: من أحب أن يذبح فليذبح، من ولد له فأحب أن يذبح فليذبح، عن غلام شاتان وعن الجارية شاه. فيعني كره الاسم، لا يحب الله العقوق. وردت حديث بذكر العقيقة، فذاك وردت حديث مع الغلام عقيقة، فيعني ورد حديث كراهة الاسم، ورد حديث بذكر هذا الاسم، فالأمر فيه واسع. يعني لو سماها نسيكة أو تميمة أو ما شابه ذلك فهو حسن، وإن قال أطلق عليه هذا الاسم عقيقة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك في أكثر من حديث. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال: تحنيك ومضغ الشيء كالتمرة مثلا ووضعه في فم المولود، وذلك حنكه به كذا عندي، وكذلك حنكوا به ليتمرن على الأكل. يعني التحنيك مأخذ من الحنك، أنه يمضغ شيء ويوضع في فم الصبي ويدار على الحنك، وأيضا يوضع الأصبع على اللهات لترفع، لأن المولود إذا ولد يكون سقف اللهات نازلا، فالمحنك يرفعه بأصبعه حتى يستطيع أن يبتلع اللبن. فهذا يعني أصل التحنيك، وليس يتبرك بالمحنك. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بريقه، كانوا إذا ولد لهم مولود بعثوه للنبي عليه الصلاة والسلام فيحنكه، يمضغ تمرة بفيه ثم يضعها في الصبي فيتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. أما التحنيك بعده فإنه لا يشرع التبرك، ولذا فإنه ليس بلازم أن يمضغها بفيه، ممكن محنك أن يمضغ تمره بأصابعه مع قليل من الماء ثم يضعه في فم الصبي ويحرك أصبعه على الحنك يقويه ويرفع سقف اللهات. أما قول بعض الفقهاء يشرع أو يسن أن يذهب به رجل صالح يحنكه، فهذا غير صحيح، لأن التبرك لا يشرع مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو سامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو سامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حاملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة قالت فخرجت وأنا متم يعني تم الحمل قربت الولادة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولدوا لكم. حدثني مطر بن الفضل حدثني يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبل الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه أو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس ساق الحديث. يقول مؤلف هذا الباب باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. يعني أراد مؤلف رحمه الله يجمع بين الحديث ورد بعض الحديث مع الغلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى أو كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. يعني هذا الحديث في السنن حديث سمرة رضي الله عنه حديث صحيح سمع الحسن من سمرة يدل على أن التسمية تكون في اليوم السابع. وهذه الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصبيان في أول أو حين الولادة من أول يوم. فكيف الجمع بين الحديث؟ البخاري رحمه الله جمع على هذا الوجه أنه إذا كان والد الصبي يريد أن يعق عنه فإنه يؤخر التسمية إلى اليوم السابع. فإذا ذبح العقيقة سماه ذبحها اليوم السابع ويسميه في اليوم السابع. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. وإذا كان لا يريد أن يعق عنه فإنه يسميه حال الولادة. لكن هذا الجمع فيه نظر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن بهذا الاسم والحسين كذلك حين الولادة لما ولد لعلي رضي الله عنه ولد قال ما سميته؟ قال حرب. قال أروني ابني فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حسن. ثم ولد الحسين فسماه علي رضي الله عنه حرب. قال أروني ابني فأتوا به قال ما سميته؟ قال علي حرب. قال بل هو حسين. سماه حسن وحسين حال ولاده. فثبت في السنن أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. فإذا هذا الجمع فيه نظر. فيه جمع آخر أنه يقال إذا كان الاسم معدا فلا حرج أن يسميه بعد الولادة مباشرة، وإذا كان لم يعد الاسم فإنه يسميه في اليوم السابع لأجل يعني أن يبحث عن الاسم المناسب ويختاره مع زوجته شاورون. فإذا لم يعد الاسم وجباقوا يوم يومين وثلاثة يبحثون عن اسم مناسب، إذا اختاروا في اليوم الثاني الثالث الرابع فالأفضل أن ينتظروا ويسموه في اليوم السابع. على كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. هذه الحديث دلت على جواز التسمية حين الولادة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصبيان إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن الزبير عبد الله بن أبي طلحة وحسن حسين، وسمى شخص المنذر كما جاء في صحيح مسلم جاء بصبي سماه المنذر، وحديث كثيرة سميه حال الولادة. وسمى ابنه إبراهيم كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. أمر في هذا واسع. لأن يسميه يوم السابع يعني يسكت، إذا اختاروا الاسم في اليوم الثاني الثالث الرابع يسكتون، وإذا جاء اليوم السابع قالوا اسمه فلان، يعني يخبرون الناس بالاسم الذي اختاروه، فهم يعني ما يطلقون عليه ويخبرون الناس إلا في اليوم السابع على سبيل الاستحباب، والأمر في هذا واسع. حتى التسجيل يعني ما يلزمون الناس يسجلون في نفس اليوم، يعطونهم فرصة ما يسجل بعد مدة يعني، فهم أحيانا يخلون الاسم فاضي يعني. والله إذا كان الاسم معد فالحديث كثيرة في جواز تسميته من أول ولادة، حديث عددنا كثير 5 أو 6 حديث، وفي حديث سمرة رضي الله عنه كل غلام مرتهن بعقيقته تذبع عنه يوم سامعه سابعه ويحلق رأسه ويسمى، يعني كأنه الله أعلم أنه يعني ما يتأخر الاسم على يوم السابع. يعني هذا أيضا يمكن يقال أنه يفهم الحديث هذا أنه يعني إذا لم يختار اسما من أول الولادة فلا ينبغي أن يتعدوا اليوم السابع، فيعني هذا آخر مدة يبحث فيها عن اسم. بعض الناس يبقى مترددا شهر وشهرين ما سماه، لا الأولى أنه ما يتعدى السابع حتى يسميه. الأمر واسع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم على طول، ولد الليلة لي غلام سميت باسم أبي إبراهيم، كان الاسم قد أعد اختاره ولا عنده تردد في الاسم سميه في حين الولادة. لكن أحيانا يختلفون ألم تريد كذا ولا أب يريد كذا، وشاورون ويتناقشون وكذا، فيحتاجون أياما من أجل أن يعني يختاروا الاسم، فلهم فرصة إلى اليوم السابع. والحق للأب في الاسم، الحق للأب، لكن يقولون ينبغي أن يشاور زوجته، الأم لها حق في الولد فينبغي أن يشاورها وأن يعني يتفق على اسم، كلما كان يعني الأمر فيه اتفاق أولى من الخلاف. فإذا مثلا كان الأب يريد اسما والأم تريد آخر، كل منهم لا يريد الاسم الذي اختاره الآخر، فالأولى أن يتنازل هذا عن الاسم اللي حدد وكذلك الثاني، ويختارون اسما ثالثا من أجل أن يتفقوا ولا يختلفوا، حتى يكون بينهم تنافر، يكون بينهم شيء من الاختلاف والنفرة، هي كلما اتفقوا فوافوا. لكن الحق للأب، الحق في الاسم ذكر العلماء أنه للأب. وينبغي أيضا أن يحسن الاسم من حق الولد على أبيه أن يحسن اختيار اسمه، ويسميهم نحس الأسماء. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن بالنسبة للذكر، لما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب أسمائكم من الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن حديث ابن عمر تراجع حديث إبراهيم، فهذا يدل على أنها هي الأفضل. أما حب الأسماء وخير الأسماء ما حمد وعبد هذا ضعيف ما يثبت. صحيح عبد الله وعبد الرحمن، ولا بأس أن يسمي بأي اسم حسن، لكن الاسم السيء في أسماء محرمة التعبيد لغير الله هذه محرمة. كان عليه الصلاة والسلام يغير من عبد لغير الله غير اسمه، مثل عبد شمس وعبد العزة وما شابه ذلك. وفي أسماء سيئة يستحب تغييرها، مثل شهاب غيره إلى هشام، وواحد اسمه أصرم فقال أنت زرعة، وامرأة اسمها جثامة قال بل أنت حسانة، وحزن أراد أن يغير اسمه إلى سهل فعبع، لأن الاسم السيء قد يؤثر على المسمى. فقال سعيد: فلم تزل تعرف فينا الحزونة بعد. فيقول كل له من اسمه نصيب، فالاسم يؤثر على المسمى في الغالب، فلا ينبغي أن يسمى باسم سيء. كانوا في الجاهلية يسمون أولادهم بأسماء شديدة مثل حرب وصخر وما شابه ذلك ومرة وما شابه، يقول ها أسماء أولادنا لأعدائنا أنهم يقاتلون العدو، فيكون اسمه ثقيل شديد على العدو يعني يرهب العدو. ويسمون المماليك إذا ولد له عبد يسمونه بأسماء حسنة مثل أفلح وبركة ويسار ورباح وعطاء وما شابه ذلك. على كل حال لا ينبغي أن يسمى المولود باسم معناه سيء ولو كان لأصل حد التحريم، لكن ينبغي الأفضل أن يغيره إلى اسم حسن. وحديث الأول يعني حنكه بتمرة، كما تقدم أنه التمر حلو ويعني منشط للكبد ومفيد للمولود، فالسنة أن يكون أول ما يدخل جوف المولود شيء حلو، تمر متيسر أو عسل أو ما شابه ذلك، هذا يفيد المولود. مثل الصائم يشرع أو سن أن يفطر على الرطب أو تمر لأنه مفيد للبدن والكبد، منشط للكبد والدم، فهذا يعني على سبيل استحباب أن يكون أول ما يدخل جوفه شيء من هذا في حلى حلو من تمر أو عسل. فيها أيضا سن الدعاء للمولود حال ولادته، أن يدعو له أبوه أو من يحضره، من يعني يراه من الصالحين يدعو له أول ما يولد يحنكه ويدعو له بالصلاح والهدى والتقى كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث حديث أن أسماء رضي الله عنها ولدت بقبى فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على أنه يعني أن الأراجيف تكون في كل زمان ومكان، يعني أراجيف كذب يشيع وينتشر حتى يصدقه كثير من الناس وما له أصل سمى أراجيف. فأشيع أن اليهود سحروا المسلمين وأنه لا يولد لهم، فلما ولدت أسماء رضي الله عنها بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فرحوا به فرحا شديدا لأنه أبطل هذه الكذبة. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يقبل الأراجيف وأن يصدقها وأن يشيعها بما فيها من المفسدة، فيها من الضرر ولو كانت حقيقة، فكيف إذا كانت باطلا وليس لها أصل. سحروا من يثبت أنهم سحروا؟ الأمر الخفي كونه ما ولد لهم مدة يسيرة هذا ما يدل على صحة هذه المقولة. هذه من الأراجيف يفرح بها العدو تفت في عضد المسلمين تضعفهم، فلا ينبغي الإنسان أن يشيع هذه الأراجيف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. يعني أنه ما ينبغي أن يشيع الأراجيف حتى يتثبت ويسأل عنها أهل العلم يتبين هل هي صحيحة أم كذب. والله تعالى عاب على الذين يشيعون الأخبار اللي فيها مفاسد بدون تثبت وسؤال لأهل العلم. حديث أبي طلحة الرابع فيه أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابته مصيبة، فينبغي أن يدعى لمن أصابته مصيبة: عوضك الله خيرا، جبر الله مصيبتك، وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبوا بذلك الغلام قال: عرستم الليلة؟ قال نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، يعني من أجل أن يكون تعويضا عما فقدوا من الولد. فاستجاب الله تلك الدعوة وحملت بغلام، حملت لأنه يعني ليس كل شيء يحصل فيه حمل، فحصل فيه حمل وليس والحمل غلام ليس جارية، والغلام يعني الذكر أفضل من الأنثى، وأيضا صار صالحا مباركا، ولد له 9 ولد لعبد الله، هذا ولد له 9 كلهم قرأ القرآن، هذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صار رجلا صالحا وصار له ولد كثير 9 كلهم قرأ القرآن. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر أي الضبي قال: مع الغلام عقيقة، يعني رواه هنا موقوفا من قول سلمان رضي الله عنه وليس مرفوعا، لم يصرح بالرفع، وليس فيه الشاهد الذي ذكره في الباب وهو إماطة الأذى. وقال حجاج يعني بن منهال: حدثنا حماد وهو بن سلمة، أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره عن يعني مرفوعا لكنه ليس على شرطه، كان في حماد بن سلمة وفي حفظه ضعف وليس على شرط المؤلف، ولكن ذكره يعني يقوي به الحديث وأنه ورد مرفوعا وإن لم يكن على شرطه. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله، يعني روي مرفوعا وموقوفا، وذكر هذه الأسانيد وإن لم تكن على شرطه ليقوي الحديث، وأنه ورد مرفوعا من طرق كثيرة، أكثر من طريق ورد مرفوعا وورد أيضا موقوفا. قال ابن حجر رحمه الله قال: ولا يضر، يعني رواه روي مرفوعا فلا يضر الوقف، لأن يعني الصحابي أحيانا يقول الحديث مستدلا به أو يعني مقررا له بدون أن يذكر أنه يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا يذكره بدون تصريح وأحيانا يصرح، يقول أحيانا ينشط فيرفع الحديث وأحيانا يذكره على سبيل الاحتجاج بدون تصريح بالرفع، فإذا رفع ثقات فهذه زيادة مقبولة، ولا سيما إذا كانوا أكثر من شخص رواه مرفوعا فهذا يدل على أنه ثابت ويبعد أن يغلط فيه أكثر من راوي وهم لا بأس بهم، يعني وإن كان ليس أشر مخالف حماد بن سلمة ثقة ورواته وحديث صحيحة وإن لم تصل إلى يعني شرط المؤلف. فالموضوع الخلاصة أن الحديث ثابت مرفوعا وموقوفا ولا يضر الوقف. وقال أصبغ يعني ذكره الآن مرفوعا لكن لم يصرح بالسماع فهذا معلق. المخار رحمه الله ذكره صرح بالسماع لكنه موقوف مختصر الحديث الأول، ثم ساقه مرفوعا كاملا لكنه لم يصرح بالسماع فبل رواه معلقا. فنقول الخلاصة أن الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس على شرط البخاري، والأمر في هذا سهل لأن أصبغ من شيوخ البخاري فهو موصول متصل، لأن البخاري ليس مدلسا، ومن عاصر شخصا وسمع منه وقال عن فلان يحمل على إيش؟ على السماع ما لم يكن الراوي مدلسا، فكان لا يعرف بالتدليس وقال عن فلان وهو عاصر وسمع منه فإنه يحمل على السماع والاتصال، إلا إذا كان معروفا بالتدليس فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، إذا قال سمعت حدثني أخبرني يقبل، وإذا قال عن قال فإنه لا يقبل لأنه مدلس يمكن أنه أسقط الواسطة. إذن البخاري ليس مدلسا وقد سمع أصبغ فهو من شيوخه، لكن لماذا لم يقل حدثنا أصبغ؟ ذكر الحافظ رحمه الله يعني أقوالا ورجح أنه يفعل هذا إذا كان السند ليس على شرطه، إذا كان ليس على شرطه يفرق بين السند الذي على شرطه يقول حدثنا، وإذا كان ليس على شرطه قال وقال فلان كذا وكذا، يقول وقال لي فلان، صرح بأنه سمعه قال لي فلان لكنه لا يقول حدثنا. هذا كأنه اصطلاح يفرق بين الحديث الذي على شرطه والحديث الذي دون ذلك. إذا نقول على كل حال حديث صحيح متصل ومرفوع وإن لم يكن على شرط مؤلف. إذا من أراد أن يستدل بهذا الحديث يقول رواه البخاري إيش معلقا، يعني ما صح يقول رواه البخاري، لا لا صح، لأنه توهم السامع أنه على شرط البخاري، ليس كذلك. تقول رواه البخاري معلقا بسند صحيح، لكن لا يصح أن تقول رواه البخاري تسكت، فأنك توهم أنه على شرط البخاري. وقال أصبغ أخبرني وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، يعني هنا ذكر الغلام دون الجارية، لكن هذا ليس يعني هذا ليس بشرط، إنما على سبيل التمثيل وليس شرطا، لأن دلت الحديث الأخر على أن العقيقة تشرع عن الجارية، لكن الفرق بين الغلام والجارية أنه السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان كما في حديث أم كرز الكعبية عند أبي داود، حديث عبد الله بن عمر بن عاص أيضا، وعن الشاة وعن الجارية شاه، هذا هو السنة، والواحدة مجزئة، لو ذبح عن الغلام واحدة فإنه قد أصاب السنة، ولكن الأفضل أن يذبح عنه شاتين مكافئتين يعني متماثلتين في السن وفي الصفات. قال ابن القيم رحمه الله والحكمة من قوله شاتان مكافئتان لأن الذابح للعقيقة يعني قد يتساهل في الثانية، يقول العقيقة الأولى يحصل بها المقصود والثانية تكميل وسنة، فقد يتساهل في الثانية ويذبح ردية أو صغيرة في السن أو ما شابه ذلك، يعني يجتهد في الأولى لأن هي لا يحصل بها المقصود، والثاني يقول تتمة وزيادة وكمال فلا يجتهد في الصفات كالسن وبقية الصفات. فإذا قال مكافئتان يعني تكون كل واحدة مماثلة للأخرى في جميع الصفات تقريبا، يعني في السن، في السمن، في نوع الغنم، يعني كلها تكون من نوع واحد وهكذا. هذه مقاربة للثانية، هذا السنة. ولو اقتصر على واحدة لأجزاء، لكن هذا على سبيل الكمال. والحكمة ظاهرة، لأن الغلام، لأن النعمة بالغلام أعظم من النعمة بالجارية. الله تعالى فضل الذكر على الأنثى، فالذكر أشرف من الأنثى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فمن رزق الله غلاما فإن هذه النعمة أكبر من نعمة الجارية، فيشرع له أن يزيد في الشكر، أن العقيقة تذبح شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. ما هي الأوصاف؟ يعني هل يشترط في العقيقة السن، أن يكون جذعا من الظان فما فوق، وثني من الماعز فما فوق؟ هذه فيها خلاف، والأقرب أنه يشترط هذه الشروط. ما هو الدليل؟ لو قال ما هو الدليل، نقول الدليل القياس على الأضحية. طيب وجه القياس؟ نقول لأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن تكون ردية، صغيرة في السن، أو فيها مرض، أو فيها عيب من عور أو عرج أو هزيلة، مثل الأضاحي، فلا يتقرب إلى الله بالخبيث. فالصغيرة جدا من دون السن هذه تكون ثمنها قليل، أو مريضة بينت المرض أو عرجاء أو عوراء أو ما شابه ذلك، هذه رديعة. الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فمثل ما تقرب الله في الأضحية بشيء يليق بالتقرب إلى الله جل وعلا، فكذلك الأضحية، فكذلك العقيقة، هي شاة تذبح تقربا إلى الله جل وعلا، فلا يليق أن يأتي بشيء فيه عيب أو نقص في السن. فهذا قياس واضح، ولا يقال إنه قياس يعني ليس عليه دليل. نقول وجه الشبه واضح، فأنه يتقرب إلى الله بهذه الذبائح. هل يجوز أن تكون من البقر أو من الإبل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه يجوز أن يذبح بعيرا أو بقرة بالشروط السن والأوصاف، لكن الأفضل الغنم. ومن علماء الذهب لأنه لا يجزي، وذبح بعيرا فإنه لا يجزي ويعيد يذبح شاة، يقول هذه لا تجزي ولا بد أن يذبح شاة، لكن الجمهور على أنها تجزي والأفضل الغنم. وإن كان البعير أغلى ثمنا، لكن السنة جاءت بالغنم. ولم يرد حديث فيما أعلم فيه ذكر الإبل أو البقر، إنما ورد عن الصحابة رضي الله عن بعض الصحابة أنه ذبح بعيرا عن لما ولد له غلام، فعل صحابة فقط، لكن ما في حديث مرفوع. ففعل الصحابة دل على الجواز، لكن الأفضل الشاة. لو قال قائل ما يستدل بحديث الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام بدنه في الأول أفضل شيء، ثم تليها البقرة، ثم الكبش. وهذا أيضا يعني الثمن كذلك مرتب على هذا النحو، البعير أكثر ثمنا ثم البقرة ثم الكبش. سئل عن أي الرقاب أفضل، قال إيش أكثرها ثمنا، البعير أكثر ثمنا. يعني واحد يذبح بعيرا ب4000 ريال ونقول يعني، ثم واخر يذبح كبشا ب400 ريال أو 500 ريال أو أكثر، ونقول الكبش أفضل من البعير، نقول نعم. لماذا؟ أقول لأن السنة جاءت بهذا، السنة جاءت بهذا، وإذا جاءت السنة فلا مجال للعقل والاجتهاد. لكن الحديث اللي في يوم الجمعة هذا على سبيل العموم، على سبيل العموم في الصدقة تقرب إلى الله على سبيل العموم، لكن حديث العقيقة خاصة بهذه النسيكة فتقدم على حديث الجمعة، لأن هذه عامة ليست في العقيقة وهذه حديث خاصة فتقدم. هذا له نظائر، لو شخص صلى سنة الفجر ركعتين وقرأ الكافرون الإخلاص وصلىها خفيفة بدقيقتين أو ثلاث، وشخص صلاها ربع أو نصف ساعة وقرأ فيها نصف جزء أو جزءا كاملا، أيما أفضل؟ صلاها خفيفة، لأن يعني العبرة باتباع السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مع الغلام عقيقة، هذا ما يدل على الوجوب ولا على الاستحب، مع الغلام عقيقة. إذا اختلف العلماء رحمه الله في حكم العقيقة، هل هي واجبة، هل هي سنة، هل هي مباحة، ذهب بعض العلماء إلى الوجوب، بعض من الاستحباب، لكن الأكثر على الاستحباب، وأن ليست على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن: من ولد له فأحب أن يذبح فليذبح، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فالشاهد قالوا وأحب أن يذبح، وهذا لا يقال لما كان على سبيل الوجوب، هذا هو يعني دليل الجمهور على أن العقيقة سنة وليست واجبة، لكنها يقال سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها. فأهريق عنه دما، هذا أيضا أخذ به استدل به من ذهب إلى جواز ذبح الإبل أو البقر، فأهريق عنه دما، يعني أخذ بعموم هذا اللفظ، فمن ذبح بعيرا صدق عليه أنه أهراق دما، كذلك البقرة. لكن نقول بينته الحديث الأخر عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الدم بالغنم، لكن نقول من ذبح فإنه ذبح من جنس ما يجزئ بهيمة الأنعام، ويجزئ لكن الأفضل الغنم. هل يجوز أن يذبح سبع، أن يعق بسبع بدنه أو بقرة كما يجزئ في الهدي؟ الهدي يجزي فيه سبع بدنة أو سبع بقرة، فهل يجوز؟ صورة مثال ذلك: شخص ولد له سبعة من الولد، ما عق عن واحد منهم، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، لما وصلوا سبعة قال أنا ما عقيت عن عيالي كلهم، فأنا الآن سأشتري بعيرا وأذبحه عن السبعة جميعا، فهل يجزي عن سبعة أو بقرة عن سبعة، أو اشترك مع آخرين، اشترك مع أشخاص آخرين وذبحوا بعيرا؟ يقول المقيم رحمه الله لا يجزئ، يعني قلنا بإجزاء الإبل فهو يجزي بعيرا بعير كامل، أما السبع فلا يجزي، قال لأنها فداء نفس بنفس، العقيقة فداء نفس بنفس، فيذبح شاة عن هذا المولود، أقل ما ورد الشاة، عن الجارية شاة وعن غلام شاتان، فإذا اشترك في سبع بدنة أو بقرة لم يزهق نفسا مقابل الولد، نفس الولد إنما جزء من النفس فلا يزهق. إذن قياس على الأضحية هنا قياس مع الفارق، لأن السنة جاءت بشاة أقل ما ورد شاة. فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، اختلف العلماء في الأذى الذي يماط، منهم قال إنه الأذى الذي يكون على المولود حين ولاده من يعني أثر المشيمة كذا، أنه يغسل ونظف حتى يزول عنه أثر السوائل كذا التي كانت في الرحم، ومنهم من فسره وهم الأكثر على أنه مراد به الحلق، أميط عنه الأذى أي يحلق رأسه، لأن الشعر يجمع هذه الأوساخ فحلقه تمام النظافة للرأس. وقال مقيم أيضا يحصل به تفتح مسام الرأس وخروج الأبخرة الضارة فيزيد في سمعه وبصره. وجاء هذا صريح من بعض الحديث يحلق رأسه ويسمى. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ففسروا هذا بهذا أميط عنه الأذى, فسروا بالحديث حديث سمرة يحلق رأسه ويسمى. كيف يجمع بين ايش الاول؟ كراهية الاسم. يجمع انه الكراهة ليست كراهة التحريم, لان الحديث اللي فيها التسمية يدل على الجواز, والكراهة انه خلاف الاولى. فلو ليست الكراهة التي تصل الى التحريم, إنما هو كراهة يعني الأولى كراهة التنزيه. نعم. لأنهم يقولون فداء نفس بنفس, فيحصل بذبح الشاة الأولى والثانية زيادة شكر, زيادة شكر. ما في دليل نص, لكن من المعنى فهم المعنى مع الغلام عقيقة. هذا الآن ما في يعني ذكر العدد, كل غلام مرتهن بعقيقته مع الغلام عقيقة, فإذا ذبح صدق عنه أنه عقيقة, أهرق عنه دما إذا ذبح صحا وأهرق دما. فيعني من يعني معاني الحديث ما في نص صريح, هذه تجزي وهذه كمان. ولا سيما أن كل العقيقة سنة مؤكدة, أصلها سنة مؤكدة, إذا ذبح واحدة أصاب السنة, وإذا ذبح الثانية فإنه أفضل وأكمل. إذا ولد ميتا أو مات قبل السابع هذه فيها خلاف, يعني فيه حالات. الحالة الأولى أن يموت في أن يموت قبل أنه ما نفخ في الروح, سقط يسقط قبل نفخ الروح, هذا ما يعاق عنه قولا واحدا لأنه ليس بإنسان. حالة الثانية أن تنفخ فيه الروح ويموت في البطن, يولد ميتا, فهذا فيه خلاف. والأرجح الأقرب أنه ما يعق عنه, لأن العقيقة شكر لنعمة لله على نعمة الولد, وهذا لم يولد له ولد حي, يعني ما تمت عليه النعمة بخروج الولد حيا. فلا يعني فيه خلاف, لكن الأقرب أنه لا يعق عنه. والحالة الثالثة أن يولد حيا ثم يموت قبل السابع, يبقى يوم يومين ثلاثة ثم يموت قبل السابع, هذه فيها خلاف. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يعق عنه لأنه مات قبل وقت العقيقة تذبح عنه يوم سابعه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع أن يعق عنه, لأن يوم السابع على سبيل الاستحباب, وإنما هي يعني العقيقة شرعت من حين الولادة شكرا على هذه النعمة, فهي شرعت من حين الولادة, لكن الأفضل أن ينتظر بها اليوم السابع. فالقول بأنه يعق أقوى هنا, يعني الأرجح في هذه الصورة أن يعق. ولد له ولد ومات بعد يوم, يوم في نفس اليوم أو بعد يوم يومين ثلاثة أربعة إلى ستة, فالأولى أن يعق. وإن لم يعق فلا حرج عليه وجود الخلاف, لكن الأرجح مشروعية العقيقة, لأن النعمة حصلت, ولد له ولد حي حصلت النعمة. فإن تم له سبعة فإنه يعق عنه قولا واحدا ومات بعد السابع. واختلفوا في هل يعد اليوم الذي ولد فيه أم لا. مثلا ولد يوم الأحد الظهر, هل نحسب الأحد؟ نقول هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى يوم الأحد القادم يكون تم له سبعة. نقول الأحد اثنين ثلاثة أربعة الخميس الجمعة السبت نذبح يوم الأحد. أو أن يوم الأحد هذا لا يحسب لأنه لم يعني يولد من أول اليوم، أنه يعني ما وجد إلا بعد نصف اليوم أو أكثر، هذا أيضا فيها قولان، والأقرب أنه يحسب. فإذا جاء اليوم نفس اليوم الذي فيه من اليوم الثاني صادق علينا مر على أسبوع بالجملة تقريبا، ولد يوم الأحد الظهر أو يوم الأحد العصر قبل المغرب، فإذا جاء يوم الأحد القادم فإنه تقريبا مر عليه أسبوع، فيشرع أن يذبح عنه في يوم الأحد ولو كان ولد العصر وذبحه الصباح فلا حرج، يصدق عليه أنه مر عليه أسبوع. لا، الليلة ما تحسب، إذا ولد يوم الأحد بعد المغرب اليوم انتهى، فنعد يوم الاثنين، أول يوم يوم الاثنين ونذبح عنه يوم اثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد، تذبح عنه يوم الاثنين يعني نهاية السابع يوم الاثنين الذي بعده، فاليوم هذا ما يحسب. ما الحكمة من مرور السبعة؟ الله أعلم، لكن بعضهم قال أنه يعني مرت عليه أيام العام، هذه الأيام هي أيام السنة، إذا مرت عليه أيام السبعة معناه أنه عاش حياة مستقرة ومرت عليه جميع الأيام، فهو سيموت في يوم من الأيام، يعني كل الناس سيموتون، لكن من مرت عليه أيام السبعة عاش حياة يعني مستقرة ومرت عليه أيام العام، فهو لابد من الموت. إذا مرت عليه أيام السنة معناه أنه عاش حياة مستقرة وكل سيموت بعد ذلك طال به العمر أم قصر، لكن من لم تمر عليه أيام السنة معناه أنه ما عاش الأيام السبعة كلها، عاش يومين ثلاثة ثم مات. الله أعلم، يعني استنباط، الله أعلم. هل يسن أن يتصدق بوزن شعره فضة إذا حلق الشعر؟ طبعا الشعر حلق الشعر للغلام فقط، أما الجارية فلا يسن حلق الشعر ولا يحرم أيضا، لا يسن ولا يحرم، يعني رأوا حلق شعر الجارية أحيانا تولد البنت شعرها ضعيف جدا فيرون حلقه من أجل أن ينبت نباتا جيدا فلا بأس، هذه صغيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وابو داود صحيح يحرم على المرأة البالغ أن تحلق شعرها لأنه تشبه بالرجال، أما الجارية حين الولادة يقول الأمر سهل صغيرة، لكن هل هو السنة؟ لا، السنة في الغلام، ما كل غلام مرتهن بعقيقته، غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه أي الغلام ويسمى، أما الجارية فإنه لم يرد في حقها الحث أو مشروعية الحلق، لكن هل هو حرام؟ لا، نقول الأمر فيه سعة، إن رأوا حاجة للحلق فلا بأس، وإن كان شعره حسنا فيترك، لا حاجة، المرأة الجارية يوفر شعرها ولا يحلق، فهذا بالنسبة للحلق. ثم إذا حلق شعر الغلام هل يتصدق بوزنه فضة؟ يقول جاء هذا في السنن، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو من باب الحسن لغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة أمرها لما ولد الحسن أن تحلق رأسه وأن تتصدق بوزنه فضة، فقال مثلا أم كيف يتصدق بوزنه فضة، من يزن الشعر وكذا وكيف نعرف الوزن عادل؟ يقول اجتهد، يعني قضيه ما ليست على سبيل الوجوب، لابد ان يعني يكون بالوزن تماما، يعني كم نقدر وزن الشعر من الفضه؟ جرام، جرامين، ثلاثه تقريبا، يعني لو تصدق بعشره ريالات تقريبا يوازي زنه الشعر من الفضه، امر في هذا سهل، صدق بعشرة ليالات فيها بركة. هل يشرع الأذان والإقامة في أذن المولود؟ ورد حديث لكنه ضعيف، فيه الأمران، الأذان بالأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، لكن له شاهد، حديث السنن فيه ضعف لكن له شاهد في ذكر الجملة الأولى وهي الأذان، فيقولون الأذان صح فيه الحديث، والإقامة ذكر الإقامة ليس له شاهد فهو ضعيف. لكن بعض الفقهاء قال لا بأس ما دام الأذان صح والإقامة دائما تكون معه تبع له، فيستأنس بالحديث الضعيف ويعمل به، وهو خير. كلمات طيبة، كلمات التكبير والتوحيد الشهادتين، يكون أول ما يطرق سمعه كلمات التوحيد، فهذا طيب. يؤذن صوت خفيف في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، وإن كان لا يعقل، يعني المولود لا يعقل هذه الكلمات ولا يفهمها، لكن ترجى بركتها ما دام صح في الحديث الأذان فيعمل به وترجى بركته ولو كان لا يفهمه. هذه أمور تعبدية، لأنه قد يأتي إنسان يقول هذه خرافات، مش الفائدة أنك تؤذن في أذن صبي ما يعقل شيئا ولا يفهم ولا شيء، هذا ما له داعي، أجل ألقى عليه خطبة جمعة وموعظة وذكر وقرأ قرآن وكذا. يقول لا، هذا تعبد، إذا صح الدليل فإن نفعله تعبدا ونرجو بركة هذا الذي شرع لنا، لأنه لا يمكن أن يشرع شيء إلا فيه خير وبركة، ولا نتعدى المشروع. لو قال طب اخطبوا خطبة جمعة وألقوا عليه موعظة وكذا، نقول لا، نقتصر على ما ورد. فالأذان صح بالحديث والإقامة فيه ضعف، لكن ما دام أنها مقترنة دائما أذان وإقامة فنقول لا بأس أن يعمل به، لأن الإقامة تابعة للأذان فلا بأس أن يقام بإذن اليسرى حين ولادة. يعني مسائل كثيرة في العقيقة. قوله كل غلام مرتهن، مرتهن إيش معنى مرتهن؟ الارتهان أصل معروف، كل امرئ كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهن يعني محبوس. لكن عن ماذا اختلف العلماء فيه؟ منهم قال عن الشفاعة، ذكر عن عطاء وأخذوا عنه الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب الذي يذكره الفقهاء الحنابلة كثيرا، يقولون الذي لا يعق عنه لا يشفع لوالديه، مرتهن أي محبوس عن الشفاعة لوالده أو لوالديه حتى يعق عنه. لكن ابن القيم رحمه الله رد هذا القول وقال هذا ليس عليه دليل وليس له وجه، ومن قال إن الولد يشفع لأبيه أو لوالديه؟ قد يكون الأمر بالعكس، والأب أفضل من الولد وهو الذي يشفع له، فالشفاعة تكون للأفضل عند الله جل وعلا. الله تعالى يكرم الشافع بالشفاعة لمن يرضى عنه من العصاة، فالشفاعة تكون للأفضل. فأولا ما عليه دليل، هذا قول عطاء فقط وهو تابعي وليس من صحابي حتى قلت تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا قول تابعي وليس حديثا. وثانيا أنه ليس دائما أن الولد هو الذي يشفع لوالده حتى نقول مرتهن عن الشفاعة، لا، نقول كم من ولد لا يشفع لوالده أصلا، الشفاعة هذه أمرها إلى الله وتكون للصالحين الذين يكرمهم الله تعالى بالشفاعة، والشافع لا يشفع لوالديه فقط، يشفع لمن أذن الله له أن يشفع فيه، في والديه، في أقاربه، في جيرانه، في من أذن الله له أن يشفع بحسب يعني منزلته عند الله، يعطيه شفاعة على قدر فضله ومنزلته عند الله. إذا ليس لنا أن نجزم بشيء ليس عليه دليل. إذا نقول ماذا نفهم من الحديث؟ نقول هو محبوس عن خير، لكن ما هو الله أعلم، محبوس عن خير لم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نستفيد من الحديث أن الحرص على العقيقة، وأن نقول الذي لا يعق عنه سيفوته إيش خير، ما هو الله أعلم لم يبين، حتى يمكن الحكم الله أعلم حتى يحرص الناس على العقيقة، لأنه لو بين نتساهل به، قال لي هذا فقط، إذن هذا سهل، لكن قال مرتهن سكت، المحبوس عن خير لم يبينه حتى يكون أوقع في النفوس وحتى يحرص على العقيقة لئلا يفوت ذلك الخير الذي لم يبين. يعني هذا هو الأولى، الإنسان يقف مع النص ولا يرجو بالغيب بدون مستند دليل شرعي. ونكتفي بهذا. إذا كان عندكم سؤال والله ظاهر ما ذكرناه في بركة في متعلق بالعقيدة، ناخذ فرع العتيرة حتى نقف على كتاب الذبائح. نعم، لو تأخر عن يوم السابع، المشهور عند الفقهاء أنه إذا لم يذبحها في اليوم السابع يذبحها في الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي يوم. ما هو مستند هذا القول؟ أثر يروى عن عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف، فيه أكثر من علة لا يثبت عن عائشة، وموقوف أصلا وضعيف، موقوف ضعيف، فليس هناك دليل على أنه إذا فات السابع يتحرى الرابع عشر والحادي والعشرين. قل ما في دليل لا مرفوع ولا موقوف صحيح، فإذا فات السابع يذبح في أي يوم. هذا هو الصواب لعدم صحة هذا الأثر. كذلك كسر العظم تنزع جدولا كما يقول صاحب الزاد، تنزع جدولا، تنزع اليد الرجل ولا تكسر العظام تفاؤلا بالسلامة، كل هذا ليس عليه دليل ولا أصل له، فتذبح وتقطع كما يقطع غيرها من الذبائح. ويعني السنة مثل الأضحية، ثلث أثلاث، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، يا سنة الأضحية. كيف؟ إيه سنة، حديث له شاهد حسن لغيره. قال باب الفرع. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر حدثنا الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعثيرة في رجل. باب العثيرة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. كذا عندكم عن سعيد، حدثنا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول النتاج يذبحونه لهم، أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. يعني الصواب في هذه المسألة العتيرة الفرع والعتيرة، لا فرع ولا عتيرة، هذا متفق على صحته، نفى النبي صلى الله عليه وسلم الفرع والعتيرة. وعرفنا معنى الفرع أول النتاج، يعني إنسان اشترى غنما أول مولود يولد من هذه الغنم يسمى الفرع، فرع أنه خرج فرع مثل الشجرة تأخذ فروع، هذا هو الفرع أول النتاج، سواء كانت غنما أو بقرا أو إبلا، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، تقربون إلى الطواغيت من أجل أن تحصل بركة في هذه الماشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا لأنه شرك أكبر ذبح لغير الله، لكن لو ذبحه لله فلا حرج، لأنه جاء في سنة بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقيل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام قال بروا الله وتصدقوا. عندما سئل عن الفرع إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام يعني معنى الحديث أنه قال في كل سائمة فرع، في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل يعني كبر وصار يطيق الحمل بالنسبة للإبل ذبحته فتصدقت به لله. إنه ما في مانع أنك تذبح لكن الأفضل أن تدعوا يكون، لأنه في الجاهلية كانوا يذبحونه حال الولادة، بعد الولادة مباشرة يذبحونه ويصدقون يجعلونه لطواغيتهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل سائمة فرع تغذوه ما شئتك، يعني دعه لا تستعجل في ذبح حتى يكبر ويستحمل يعني يطيق الحمل، ثم تذبحه وتصدق بلحمه لوجه الله. ورد على ابن السبيل بعض الروايات. فهذا الآن نقول الفرع إذا كان للطواغيت فهو شرك، وإذا ذبحه لله فهو مشروع وعبادة يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن الأفضل أن يتركه حتى يكبر لفائدتين. قال توله ناقتك تذبحه ينسق جلده بلحمه وتوله ناقتك، يعني فيه توليه للناقة بسرعة أخذ الولد وذبحه فيترك مع الأم ترضعه، وأيضا في فائدة أنه يكبر ويكثر لحمه فينتفع به أكثر. إذا نقول العقيقة الفرع على هذا التفصيل. كذلك العتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب، لأنهم كانوا يعظمون شهر رجب كما ورد في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام اذبحوا لله في أي شهر كان، لما سئل عن العتيرة قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وتصدقوا. فإذا أراد أن يذبح لله في أي شهر فلا بأس يذبح وتصدق، لكنه لا يتقرب إلى الله بالدم، يعني لا في الفرع ولا في العتيرة لا يتقرب إلى الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بالذبح إلا في ثلاثة: الأضحية والهدي والعقيقة. هذا النسك، قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر، فلا يتقرب إلى الله بالذبح إلا في هذه الثلاثة فقط. أما ما عدا هذه الثلاثة فإنه يتقرب إلى الله بماذا؟ بالصدقة باللحم دون الذبح، دون الذبح، يعني ما ينوي التقرب الله ويذبح الفرع يتصدق به، لا، يذبحه لا يذبحه أي شخص يذبحه فليست عبادة، يعني نفس الذبح ليس عبادة، لكنه يؤجر على الصدقة باللحم. هذا معنى مشروعية الفرع، أنه يسن أن يذبح أول ما ينتج بعد أن يكبر شكرا لله على هذه النعمة، وكذلك يشرع له أن يذبح من غنمه في أي وقت ويطعم المساكين، لكنه يتقرب إلى الله باللحم. بعض الناس مثلا يذبحون في رمضان، جرت عادة كثير من الناس أنهم يذبحون في رمضان ذبيحة ويوزعونها على المساكين، إيش نقول؟ هذا طيب ما في بأس، كما أعتقد أنه يعني ما يشرع له في رمضان، لكن قال الله رمضان فيه أجر خير يعني فضيل تحرى فضل الزمان، مع عدم اعتقاد أنه لا يشرع له في رمضان فلا بأس يذبح ذبيحة في رمضان يتصدق بلحمها أو يدعو المساكين والمحتاجين والأقارب إليها، كل هذا طيب ولا بأس به. إذا الفرع والعتيرة المحرمة ما كانت على نحو ما يفعله المشركون من الذبح الأصنام ومن تعظيم شهر رجب. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة للحديث كان حب الصلاة لله صلاة داود عليه السلام، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالليل يحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، هذا هو الليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والحسبة سهلة، تحسب كم ساعة اختلف ما بين الصيف والشتاء، ونصف الليل اقسمه على اثنين، متى يأذن المغرب؟ اليوم يأذن المغرب الأيام هذه كم؟ 6:23، 6:30. يأذن الفجر 4 إلى 7 وكذا، كم تقريبا؟ من 6 إلى 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 ساعات، يعني تقريبا 10 ساعات. فلو قلنا النصف 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، يعني ينام إلى 11:30، 12 بالكثير، هذا إلى النصف. ثم يقوم الثلث، ثلث العشرة كم؟ 3 ساعات وثلث، فيقوم من 11:30 إلى كم؟ إلى 3، إلى الساعة 3، ثم ينام السدس ساعة وشوي، يعني إلى قبل 3 وينام السدس، لأن سدس العشرة يعني تقريبا 1:15، فأكل على بس الحسابي تقريبا، يعني أنه يقوم 11:30 إلى 3 إلا ثم ينام. لكن هذا يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى قوة إيمان، نسأل الله التوفيق. وأما بالنسبة لأسماء الله الحسنى فهذا باب عظيم، ولا شك هذا من أنفع العلوم وأعظمها، فيه كتب كثيرة في هذا الباب، منها كتاب رسالة ماجستير الغصن، من الغصن جيدة، جمع بعض الأسماء وتكلم عليها. فيه أيضا كتاب لسعيد القحطاني أسماء الله، كتاب جيد، كتب كثيرة، نسأل الله التوفيق. والعناية بأسماء الله لا شك أنه يعني من علامة توفيق الله للعبد أن يهتم بأسماء الله وأن يحفظها وأن يتعلم معانيها وأن يعمل بها. إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء والحفظ والفهم والعمل، وهي أشرف العلوم وأنفع العلوم، صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للدروس يعني ما في وقت معين دروس، لكن على الله يفتح إن شاء الله فيما بعد لو انتهى كتاب أو شيء. إيش بين قول جرير سريج وبين يعني قول جرير هذا غير صحيح، أنه قال يا ربي أمي وصلاتي وأقبل على صلاتي وترك إجابة أمه، هذا يعني أخطأ في هذا، وإن كان عابدا صالحا لكنه أخطأ في هذا. كان الواجب عليه أن يجيب أمه، إذا كان يستطيع يخفف صلاته ويجيب أمه أو يقطع صلاته ويجيب أمه. ولذلك لما دعت عليه استجاب الله دعاءه، قالت اللهم لا تميت حتى ينظر في وجوه المومسات. قال عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن، لكنها ما دعت عليه بالفتنة، إنما يرى وجوه المومسات فاستجاب الله دعاءها. هذه يعني دعت عليه بحق لأنه قصر في حقها. فبر الوالدين مقدم على نوافل العبادة، إذا احتاج الوالد إلى الولد في خدمة وما شبهها فإن يتعين عليه خدمة والده، وهي مقدمة على نوافل العبادات من طلب علم أو دعوة أو ما شبه ذلك. لكن يحاول يجمع بينها يعني قدر المستطاع، وينبغي للوالد أن يعين ولده على طلب العلم وعلى العبادة، ولا سيما إذا كان الوالد يمكن أن يستغني بخدمة ولد آخر، يعني الوالد عنده أكثر من ولد وأحد الأولاد مشغول بطلب العلم والثاني أفرغ منه، فينبغي الوالد أن يعني يكلف الولد الثاني ولا يركز على يعني حال فرغ هذا طلب العلم ويحتسب ذلك عند الله ويختمه الأولاد الآخرون، فيكون الوالد عونا لولده على طلب العلم ويكون شريكا له في الأجر، ويمكن يستغني عنه بالأولاد الآخرين. لكن أحيانا يتعين ما في إلا هذا الولد أو لا يقدر على خدمة إلا هذا الولد والوالد محتاج للخدمة حاجة ماسة، هنا يتعين فيقدم بر الوالد. هو لابد أن يطيع والده، لكن الوالد ينبغي له أنه يكون مرنا، رحم الله والدا أعان على بر ولده، يحاول الوالد أنه يتلطف ويتسامح ويقدر يعني كل الوالد يطلب العلم وكذا، فينبغي الوالد أن يفرح بهذا وأن يعينه وأن يستغني بالخدم وكذا، صار غني الوالد يمكن أنه يكلف الخدم يخدمونه يجيبون الحاجات في الأغراض بمال سهل، يستخدم هؤلاء العمال ويوفر وقت الولد لطلب العلم. لكن إذا احتاج الوالد تعين يعني تعين عليه يعني ما في إلا هذا الولد، فإنه يلزم الولد أن يخدم أنت ومالك لأبيك يلزمه. لكن أحيانا يكون الوالد ما له حاجة، مجرد يعني يحب أن يأنس بالولد ويفرح بقربه ومجيئه ومعه في جميع الأوقات والأحوال وكذا، لا ما يجب على الولد أنه يلازم والده مجرد إدخال السرور ويكون معه كذا بدون حاجة، حاجة خدمة يحتاج إليها، فللولد أن يعني يحضر أحيانا غيب أحيانا، لأن هذا ليس يعني حاجة يعني ماسة للوالد، إنما مجرد كمال ولذة بحضور الولد وجلوسه، والولد مشغول بأمور عظيمة من طلب علم وعبادة أو ما شابه ذلك، فيعني فيه يعني تفصيل في المسألة، فلا يتعين على الولد إلا الحاجة الماسة للوالد التي لا يستغني بها عن ولده، يتعين على الولد أن يقضي حاجة والده. أما تعنت الوالدين والمبالغة في تكليف الولد وحضوره دائما هذا يعني ليس لا يلزم الولد، لكن يتلطف ويقنع ويحاول من هنا وهناك حتى يجمع بين الخيرين. قال ينام حب الصلاة إلى صلاة داود عليه السلام ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، فإذا أطلق الليل فمراد به الليل الشرعي من المغرب إلى العشاء، ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل، معلوم ما يقدر ينام يترك صلاة المغرب، لأنه ورد أن هذه الأوقات هي أوقات الأنبياء، الأوقات نفس الصلوات الخمس هذه هي أوقات الصلوات لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورد في السنن هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك، يعني لا يمكن داود ينام من أول ما تغرب الشمس في صلاة العشاء، فمعناه ينام نصف الليل تقريبا يعني إلى نصف الليل، ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، إذا كان الليل 12 ساعة فينام إلى 6 ساعات، وطبعا ما ينام أول الليل بتروح ساعتين، ونام إلى النصف يعني نام 4 ساعات، ثم قام الثلث 4 ساعات، ثم نام السدس ساعتين، نام 4 وقام 4 ونام ساعتين، والنوم هذه الأخيرة تكون عونا له على القيام نشيطا لصلاة الفجر وما بعده من أعمال، بخلاف الذي يصلي الثلث الأخير فإنه يأتي صلاة الفجر متعبا، لأنه صلى 3-4 ساعات ثم جاء إلى صلاة الفجر يكون متعبا، لكن لو نام بعد الصلاة سدس الليل ساعتين تقريبا في نسبة الليل المعتدل تنقض التعب الذي حصل، فنوم أول الليل فيه بركة، لو نام 4 ساعات من أول الليل فيها بركة، النوم الأول الليل أنفع، يقول الساعة ساعتين من آخر الليل أو من نوم النهار، فنوم 4 ساعات فيها بركة، ثم ينام ساعتين في الأخير تنقض التعب فيقوم ما كأنه سهل. فهذا يعني لا شك أنه غاية ما يكون أحسن يكون في تنظيم الليل، لكنه يطيقه إلا من أعانه الله. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.